الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والعون والتسهيل. اليوم هو المجلس 12 من هذه المجالس السلوكية الإيمانية التزكوية في قراءة مقاصد أو في قراءة مدارج السالكين، انتقاء مقاصد الكتاب مع التعليق على بعض القضايا. عشنا يوم أمس، عشنا وقتا جميلا جدا مع منزلة التوكل، وهي من أجل منازل كتاب مدارج السالكين. واليوم عندنا عدة منازل إن شاء الله. المنزل الأول التفويض، وليس فيها كبير شيء، لأن جل ما يمكن أن يقال في التفويض قيل في التوكل. ومنزلة الثقة، وأيضا ليس فيها شيء كثير لأنها كذلك مرتبطة بالتوكل. ثم منزلة التسليم، وهو يعني لم يفصل فيها تفصيلا كثيرا، حاول أو شرح بعض القضايا التي طرحها الهروي رحمه الله. ثم بعد ذلك عندنا منزلتان كبيرتان أطال فيهما المؤلف رحمه الله تعالى، وهما منزلة الصبر، وأطول منها منزلة الرضا. فإن شاء الله سننتهي من الصبر وسنبدأ بالرضا، ولا أتصور أننا سننتهي من منزلة الرضا اليوم، خاصة أنه واحدة من القضايا التي تكلم عنها في الرضا ناقشها من أكثر من 60 وجها، ناقش هذه القضية من أكثر من 60 وجها. فننطلق بسم الله. إذن سنجمل جدا في منزلة التفويض والثقة والتسليم، وسيكون الحديث المطول إن شاء الله في منزلة الصبر ومنزلة الرضا. استعنا بالله. قال رحمه الله: فصل، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التفويض. قال الهروي، وهو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل، فإن التوكل بعد وقوع السبب، والتفويض قبل وقوعه وبعده، وهو عين الاستسلام، والتوكل شعبة منه. الهروي رحمه الله يرى أن التفويض أعلى وأجل من التوكل، وابن القيم يخالفه في ذلك. ولذلك يقول ابن القيم، يقول في أسفل الصفحة: بل لو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا. ولهذا كان القرآن مملوءا به أمرا وإخبارا عن خاصة الله وأوليائه وصفوة المؤمنين بأن حالهم التوكل، وأمر الله به رسوله في 4 مواضع من كتابه، وسماه المتوكل كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قرأت في التوراة صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، سميته المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. وأخبر عن رسله بأن حالهم كان التوكل، وبه انتصروا على قومهم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم أهل مقام التوكل. هذا لو تتذكرون أمس لما ذكرنا 70,000 ذكرت أنه خلاصة حالهم التوكل. ولم يجئ التفويض في القرآن إلا فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون من قوله: وأفوض أمري إلى الله. وقد أمر الله رسوله بأن يتخذه وكيلا، فقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم أخذ يناقش بعض الوجوه التي قيلت، لا يعنينا ذلك كثيرا، وإنما قال: ولله درب سيد القوم وشيخ الطائفة سهل بن عبد الله التستري، إذ يقول: العلم كله باب من التعبد، والتعبد كله باب من الورع، والورع كله باب من الزهد، والزهد كله باب من التوكل. فالذي نذهب إليه أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع. طيب، هناك تعليق على في آخر صفحة 399، قال الهروي رحمه الله عن التفويض: وهو على 3 درجات. الأول أن يعلم أن العبد أو أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة، فلا يأمن من مكر، ولا ييأس من معونة، ولا يعول على نيته. قال ابن القيم: أن يتحقق أن استطاعته بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه، فإنه إن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجز، فهو لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه، فكيف يأمن المكر وهو محرك وهو محرك لا محرك؟ يحركه من حركته بيده، فإن شاء ثبطه وأقعده مع القاعدين كما قال في من منعه هذا التوفيق ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذا مكر الله بالعبد أن يقطع عنه مواد توفيقه ويخلي بينه وبين نفسه، ولا يبعث دواعيه ولا يحركه إلى مراضيه ومحابه. وليس هذا حقا على الله فيكون ظالما بمنعه تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو مجرد فضله الذي يحمده، الذي يحمد على بذله لمن بذله وعلى منعه لمن منعه إياه، فله الحمد على هذا وهذا. ثم ينبه ابن القيم فيقول: ومن فهم هذا فهم بابا عظيما من سر القدر، وانجلت له إشكالات كثيرة، فهو سبحانه لا يريد من نفسه فعلا يفعله بعبده يقع منه ما يحبه ويرضاه فيمنعه فعل نفسه به وهو توفيقه، لا أنه يكرهه ويقهره على فعل مساخطه. هذا تنبيه مهم. فهو يعني يقول غاية يعني أن الله سبحانه وتعالى الذي يعمله بالعبد إن أراد يعني عقوبته أنه يكله إلى نفسه، قال بل يكله إلى نفسه وحوله وقوته ويتخلى عنه، فهذا هو المكر. طيب، ثم ننتقل للمنزلة التالية. قال: فصل: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الثقة بالله تعالى. قال صاحب المنازل: الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض وسويداء قلب التسليم. وصدر الباب بقوله تعالى لأم موسى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فإن فعلها هذا هو عين ثقتها بالله تعالى، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها وفلذة كبدها في تيار الماء تتلاعب به أمواجه وجرياته أو وجريانه إلى حيث ينتهي أو يقف. ومراده أن الثقة خلاصة التوكل ولبه، كما أن سواد العين أشرف ما في العين. وأشار بأنه نقطة دائرة التفويض، أي أن إلى أن مدار التوكل عليه، وهو في وسطه كحال النقطة من الدائرة، فإن النقطة هي المركز الذي عليه استدارة المحيط، ونسبة جهات المحيط إليها نسبة واحدة، وكل جزء من أجزاء المحيط مقابل لها، كذلك الثقة هي النقطة التي يدور عليها التفويض. وكذلك قوله: سويداء قلب التسليم، فإن القلب أشرف ما فيه سويداؤه، وهو المهجة التي تكون بها الحياة وهي في وسطه، فلو كان التفويض قلبا لكانت الثقة سويداءه، ولو كان عينا لكانت سوادها، ولو كان دائرة لكانت نقطتها. وقد تقدم أن كثيرا من الناس يفسر التوكل بالثقة ويجعله حقيقتها، ومنهم من يفسره بالتفويض، ومنهم من يفسره بالتسليم، فعلمت أن مقام التوكل يجمع ذلك كله. يعني مقام التوكل يجمع التفويض ويجمع التسليم ويجمع الثقة. فكأن الثقة عند الشيخ هي روح، والتوكل كالبدن الحامل لها، ونسبتها إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. طيب، ثم منزلة التسليم. قال رحمه الله: فصل: من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التسليم، وهي نوعان: تسليم لحكمه الديني الأمري، وتسليم لحكمه الكوني القدري. فأما الأول فهو تسليم المؤمنين العارفين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. في تنبيه في قضية التسليم، وهو تنبيه أظنه مهم جدا، أنه التسليم الذي يعني يستبيل للإنسان من هذه الآية وأمثالها، اللي هي: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أنه المحك الحقيقي والاختبار حين يأتي أمر من الشريعة يختلف أو يخالف طبيعتك أو هواك أو ما تميل إليه أو ما تظنه. فالتسليم، اختبار التسليم الحقيقي ليس فيما أنت أصلا يتفق مع رؤيتك أو مع عقلك أو مع نظرك من أحكام الشريعة، هو لا يوجد شيء يتعارض العقل، لكن أقصد مبادئ الرأي والنظر. وإنما الذي فيه التسليم حقا هو ما يكون فيه نزعات النفس ومعارضات الأوهام والظنون. هنا يختبر الإنسان في تسليمه. ولذلك تجدون أنه مثلا في التسليم تأتي قصة الحديبية، لأنه كان فيها إشكال كبير بالنسبة لبادئ النظر بالنسبة للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وتعلمون أنه يعني من أعظم ما نزل في القرآن في التسليم، بل ربما يكون أعظم ما نزل في القرآن في التسليم، آخر آية من سورة البقرة. وقد يكون والله أعلم أن الشأن الذي لها في الشريعة إنما هو لأجل التسليم، والله أعلم. فأنتم تعلمون أنه كان اختبار التسليم فيها أنه يخالف ما رأوه شاقا عليهم، وهو أن ما في النفوس يحاسب عليه الإنسان. فهذه نقطة مهمة في قضية التسليم. هذا النوع الأول من التسليم اللي هو التسليم الحكم الديني. أما التسليم الحكم الكوني فمزلة أقدام ومضلة أفهام، حير الأنام وأوقع الفصام، وهي مسألة الرضا بالقضاء، وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية. هو العجيب أنه يقول تقدم الكلام عليه بما فيه كفاية، ولما يجي لمنزلة الرضا راح يتكلم عنها بأكثر مما تكلم عنها سابقا بكثير. قال: وبينا أن التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه ولم يقدر على ذلك، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها. وأما الأحكام التي أمر بدفعها فلا يجوز له التسليم إليها، بل العبودية مدافعتها بأحكام أخرى أحب إلى الله منها. هو أحب إلى الله منها، هذه طبعا مر معنا فعلا، اللي هو قضية أنه ليس التسليم هو معناه الـ يعني وصف كل ما قضاه الله بأنه محبوب له، وإنما قد يكون جزء من التسليم هو مدافعة بعض الأقدار بالأقدار. طيب، هنا جملة في 412 هي من الجمل التي تحفظ، وأنا ما أدري هل في أحد جالس يدون الجمل التي تحفظ. أتمنى إذا كان في أحد يدونها جميعها، يعني إذا دونها جميعها أنه يرسلها، يعني يكتبها كلها في مشاركة واحدة وترسل. هذه جملة تحفظ، أنا حريص على الجمل اللي تحفظ، أقول لكم تحفظ لأنه فعلا أقصد أنها تحفظ. يقول رحمه الله: اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. مرة أخرى: اعلم أن التسليم هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع. يعني هذه الجملة مسبوكة ومعتصرة، وفيها شيء كبير، وهو هما سطران لكنها متن يشرح. وصاحب هذا التخلص هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به. فإن التسليم ضد المنازع، والمنازع إما بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخبر عما وصف الله به نفسه من صفاته وأفعاله وما أخبر به عن يوم الآخر وغير ذلك، فالتسليم له ترك منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة. وإما بشهوة تعارض أمر الله عز وجل، فالتسليم للأمر بالتخلص منها، أو إرادة تعارض مراد الله من عبده، فتعارضه إرادة تتعلق بمراد العبد من الرب، فالتسليم بالتخلص منها، أو اعتراض يعارض حكمته في خلقه وأمره بأن يظن أن مقتضى الحكمة خلاف ما شرع وخلاف ما قدر وقضى، فالتسليم التخلص من هذه المنازعات كلها. وبهذا يتبين أنه من أجل مقامات الإيمان وأعلى طرق الخاصة، وأن التسليم هو محض الصديقية التي هي بعد درجة النبوة، وأن أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية. وهذه أيضا من الجمل التي يمكن أن تحفظ: أكمل الناس تسليما أكملهم صديقية. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى منزلة الصبر. الصبر يا كرام. أعجبني ابن القيم رحمه الله أنه تناول الصبر في القرآن بطريقة هي الطريقة التي أظن أنها من أهم الطرق في التفسير الموضوعي، أو من أهم الطرق للكشف عن منزلة أي أمر من الأمور، عن من الكشف عن منزلته في الشريعة. سنقرأ سويا إن شاء الله. قال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصبر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وهو واجب بإجماع الأمة، وهو نصف الإيمان، فإن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. طبعا هنا لو تلاحظوا أنه ذكر أكثر من مرة قضية الأنصاف هذه، يعني سبق من ذكر الدين نصفان سابقا، إيش قال سابقا؟ نصف إيش ونصف إيش؟ غير هذه الجملة قال نصف إيش سابقا؟ لا، ليس الشكر يا أحمد، وإنما إنابة. صحيح، إنابة وتوكل، اللي هي استعانة وعبادة. إنابة وتوكل صحيح، اللي هي توافق إياك نعبد وإياك نستعين. هنا الآن قالك الدين نصفان: نصف صبر ونصف شكر. هذا اسمه تقسيم الأشياء باعتبارات. جيد، بالضبط يا أحمد، هذا تقسيم بالاعتبارات. فباعتبار معين ينقسم الدين إلى إنابة وتوكل، وباعتبار آخر ينقسم الدين إلى صبر وشكر. يعني من الخطأ أن يأتي الإنسان إلى هذه التقسيمات فيقول هو الشيء يتقسم إلى كم نصف، وهو أول قسمه إلى إنابة وتوكل، فين من فين يجيب نصفين جديدة كمان؟ هي كل الشيء ينقسم نصفين من نصفين يعني. لا، هذا التفكير خاطئ. التفكير الصحيح هو كالتالي: إنه الشيء الواحد يقسم إلى أقسام باعتبارات. وأنا تذكر ضربت سابقا مثلا القلم، فأقول القلم ينقسم باعتبار صنعته إلى مثلا، باعتبار مواد صنعته إلى مثلا بلاستيك وأيا كان مكونات يعني. ثم نقول والقلم ينقسم باعتبار وظيفته إلى مثلا كتابة ورسم وإلى آخره. فهذاك اعتبار وهذا اعتبار. المهم يقول وهو مذكور هنا قضية التفسير الموضوعي وتناول القضية القرآنية بتقليب وجوهها أو بالنظر إليها من وجوهها المختلفة. يقول هو مذكور في القرآن على 16 نوعا. الصبر مذكور في القرآن على 16 نوعا. الأول هو، شوفوا، نوع مو معنى، ما يقول إنه الصبر له 16 معنى، لا، مذكور من 16 جهة. يقول الأمر الأول من 16 نوع، النوع الأول الأمر به، نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، وقوله: واستعينوا بالصبر والصلاة، وقوله: اصبروا. الثاني النهي عن ضده، كقوله: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وقوله: فلا تولوهم الأدبار. الثالث الثناء على أهله، كقوله: الصابرين والصادقين. الرابع إيجابه سبحانه محبته لهم، كقوله: والله يحب الصابرين. الخامس إيجاب معيته لهم، وهي معية خاصة تتضمن حفظهم ونصرهم وتأييدهم، ليست معية عامة، وهي معية العلم والإحاطة، كقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله: والله مع الصابرين. السادس إخباره بأن الصبر خير لأصحابه، كقوله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله: وأن تصبروا خير لكم. السابع إيجاب الجزاء لهم بأحسن أعمالهم، كقوله تعالى: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الثامن إيجابه سبحانه الجزاء لهم بغير حساب، كقوله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. التاسع إطلاق البشرى لأهل الصبر، كقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. العاشر ضمان النصر والمدد لهم، كقوله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. الحادي عشر الإخبار منه تعالى بأن أهل الصبر هم أهل العزائم، كقوله ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الثاني عشر الإخبار بأنه ما يلقى الأعمال الصالحة وجزاءها والحظوظ العظيمة إلا أهل الصبر، كقوله تعالى ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الثالث عشر الإخبار أنه إنما ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبر، كقوله تعالى أن أخرج قومك من الظلمات والنور من الظلمات إلى النور، استغفر الله، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، وقوله في أهل سبأ فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الرابع عشر الإخبار بأن الفوز المطلوب المحبوب والنجاة من المكروه المرهوب ودخول الجنة إنما نالوه بالصبر، وهذا الوجه وجه حقيقة مهم جدا يستحق التأمل، أن الله سبحانه وتعالى ذكر آيات متعددة كأنه جعل الجنة مقابل الصبر. فهنا ذكر ابن القيم آية واحدة لكن هناك آيات أخرى. الآية التي ذكر ابن القيم قال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هناك في سورة الفرقان أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وفي سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، وأظن أن هناك آيات أخرى. لا إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، هذه غير. الخامس عشر أنه يورث صاحبه درجة الإمامة. سمعت شيخ الإسلام تيمية قدس الله روحه يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ثم تلا قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. السادس عشر اقترانه بمقامات الإسلام والإيمان، كما قرنه الله سبحانه باليقين والإيمان وبالتقوى والتوكل وبالشكر والعمل الصالح والرحمة، ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. شوف يا جماعة، هذه لما كنا نتكلم عن مراتب ومقام مراتب الأمور في الشريعة، يعني الإنسان ممكن لما تقول له الصبر ما موقع الصبر من الشريعة من الإسلام، والله يقول لك الصبر أمر عمل صالح يعني من الأعمال الصالحة التي يعني فيها أجر عظيم. لا، القضية ليست هكذا، هي القضية أين موقعه من خارطة الشريعة؟ هو يأتي فوق الصبر. الصبر مركزي في الإسلام، الصبر مركزي، الصبر من أس المقامات الشرعية. فمتى يدرك الإنسان هذا؟ لما مثل الاستعراض السابق لابن القيم لما قال لك يرد في القرآن 16 نوعا وكل نوع في مجموعة آيات وتنظر فيها، يعني واضح أنه الله سبحانه وتعالى يعظم من قضية الصبر ويريد أن تكون هذه القضية بالنسبة للإنسان المؤمن من القضايا الأولية. ولهذا كان الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له، كما أنه لا جسد لمن لا رأس له. وقال عمر بن الخطاب خير عيش أدركناه بالصبر، خير عيش أدركناه بالصبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه ضياء، وقال من يتصبر يصبره الله. وفي الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال للمرأة السوداء التي كانت تصرع فسألته أن يدعو لها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك أن يعافيك. فقالت إني أتكشف فادعو الله فألا أتكشف، فدعا لها. طبعا اختارت الصبر، وهذا يعني هذا الحديث من الحديث اللي ممكن تمر على الإنسان سريعا، لكن ضع نفسك مكانها وبس، يعني ضع نفسك مكانها وشوف أنت إيش راح تختار. وأمر الأنصار، طبعا أنت عارف إنه لو الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لك راح تتعافى الآن، واحدة مسكينة بس تصرع، فتجد الرسول صلى الله عليه وسلم لو الآن دعا لها تشفى الآن خلاص ينتهي عندها هذا المرض اللي هو يمكن أسوأ شيء يمر فيها وأثقل شيء يمر عليها في حياتها. فهو يقول لها تصبري ولك الجنة ولا أدعو الله أن يعافيك؟ قالت لا أصبر أصبر لي الجنة، لكن فقط أني أنا إذا طحت في الصرع أتكشف ودعيني أني ما أتكشف بس. وأمر الأنصار رضي الله تعالى عنهم بأن يصبروا على الأثرة التي يلقونها بعدهم حتى يلقوه على الحوض، وأمر عند ملاقاة العدو بالصبر، وأمر بالصبر عند المصيبة، وأخبر أنه إنما يكون عند الصدمة الأولى، وأمر صلى الله عليه وسلم المصاب بأنفع الأمور له وهو الصبر والاحتساب، فإن ذلك يخفف مصيبته ويوفر أجره، والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة ويذهب الأجر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الصبر خير كله، فقال ما أعطي أحد عطاء خيرا وله وأوسع من الصبر. طبعا أنا ما أجيب عن الأسئلة أثناء الدرس، تمام؟ قال فصل: والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحبس، ومنه قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. فالصبر حبس النفس عن الجزاء والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش، وهو ثلاثة أنواع، وهذا فيه جواب لمن سأل، وهو ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على امتحان الله. فالأولان صبر على ما يتعلق بالكسب، والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. هذه معلومة مركزية ومهمة. الصبر ثلاثة أنواع، نوعان منها كسبيان ونوع كسبيان، أقصد متعلقان بما يكسبه الإنسان، ونوع ثالث ليس فيه متعلق بما يكسبه الإنسان. الأول صبر على طاعة الله. صبر على طاعة الله يعني أنت لن تستطيع أن تقوم بعبادة الله إلا بالصبر، فكثير مما أمر الله به سيتعارض مع أشياء في حياتك تتطلب صبرا حتى تؤديها. النوع الثاني الصبر عن معصية الله، لأن هناك من الأمور التي نهى الله عنها ما تحتاج إلى أطر نفسك ومنعها وحبسها حتى لا تقع فيه، فهذا صبر. وهذان في 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 اللي قال إيش متعلقة بالكسب. الثاني صبر على امتحان الله، شيء مصيبة جاءتك فهذه تصبر عليها. ومن هنا يعلم قيمة الصبر في الإسلام، لأنه الإسلام إما أمر، إما فعل طاعة تعمله، وإما معصية تبتعد عنها، وإما ابتلاء وامتحان يأتيك فتصبر عليه. هذا هو مقامات، يعني هذا ما يتعلق بك كإنسان مسلم. فبالصبر تستطيع أن تطيع، وبالصبر تستطيع أن تجتنب المعاصي، وبالصبر تستطيع أن تصبر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كان صبر يوسف على مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجب، وبيعه وتفريقهم بينه وبين أبيه، فإن هذه أمور جرت عليه بغير اختياره لا كسب له فيها، ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر. وأما صبره عن المعصية فصبر اختيار ورضا ومحاربة للنفس، ولا سيما مع الأسباب التي تقوى معها دواء الموافقة، فإنه كان شابا وداعية الشباب إليها قوية، وعزبا ليس له ما يعوضه ويرد شهوته، وغريبا والغريب لا يستحي في بلد غربته مما يستحي منه من بين أصحابه ومعارفه وأهله، ومملوك ومملوك أيضا ليس له وازع كوازع الحر، والمرأة جميلة وذات منصب وهي سيدته، وقد غاب الرقيب وهي الداعية له إلى نفسها، والحريصة على ذلك أشد الحرص، ومع ذلك توعدته إن لم يفعل بالسجن والصغار، ومع هذه الدواعي كلها صبر اختيارا وإيثارا لما عند الله، وأين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه؟ وكان يقول أي ابن تيمية: الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل. الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل، فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الشارع من مصلحة ترك المعصية، ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. وله رحمه الله في ذلك مصنف قرره فيه بنحو من 20 وجها، ليس هذا موضع ذكرها. طيب، الله يرحمه. والمقصود الكلام على الصبر وحقيقته ودرجاته ومرتبته، والله الموفق. ثم ذكر ثلاثة أنواع للصبر أيضا باعتبار آخر، فباعتبار الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. وباعتبار آخر يقسم الصبر أيضا إلى ثلاثة أقسام: صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. يقول: فالأول اللي هو صبر بالله استعانة به ورؤيته أنه هو المصبر، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، يعني إن لم يصبرك هو لن تصبر أو لم تصبر. والثاني الصبر لله، وهو أن يكون الباعث له على الصبر محبة الله وإرادة وجهه والتقرب إليه، لا لإظهار قوة النفس والاستحماد إلى الخلق وغير ذلك من الأغراض من الأعراض. والثالث الصبر مع الله، وهو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. أنا أفضل الخلاصات أفضل أن تكتب في نهاية الدرس وليس أثناء القراءة، مجرد اقتراح. الصبر مع الله، يقول مرة أخرى، هو دوران العبد مع مراد الله الديني منه ومع أحكامه الدينية، صابرا نفسه معها، سائرا بسيرها، مقيما بإقامتها، يتوجه معها أين توجهت ركائبها، وينزل معها أين استقلت مضاربها. فهذا معنى كونه صابرا مع الله، أي قد جعل نفسه وقفا على أوامره ومحابه، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو أشد أنواع الصبر وأصعبها، وهو صبر الصديقين. قال الجنيد: المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل هين على المؤمن، وهجران الخلق في جنب الله شديد، والمسير من النفس إلى الله صعب شديد، والصبر مع الله أشد. ثم بدأ يذكر مجموعة تعريفات في قضية في موضوع الصبر: تعويد النفس، الهجوم على المكاره، المقام مع البلاء بحسن الصحبة كالمقام مع العافية، الثبات على أحكام الكتاب والسنة إلى آخره. وقيل: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. وقيل: هو ترك الشكوى. وقيل إلى آخر الكلام. في الصفحة التالية 432 يقول: وقيل في قوله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا، إنه انتقال من الأدنى إلى الأعلى، فالصبر دون المصابرة، والمصابرة دون المرابطة، والمرابطة مفاعلة من الربط وهو الشد، وسمي المرابط مرابطا لأن المرابطين يربطون خيولهم ينتظرون الفزع. ثم قيل: لكل منتظر قد ربط نفسه لطاعة ينتظرها مرابط. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عن المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وقيل: اصبروا بنفوسكم على طاعة الله، وصابروا بقلوبكم على البلوى في الله، ورابطوا بأسراركم على الشوق إلى الله. وقيل: اصبروا في الله، وصابروا بالله، ورابطوا مع الله. طيب، وقيل: اصبروا على النعماء، وصابروا على البأساء والضراء، ورابطوا في دار الأعداء، واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء. فالصبر مع نفسك، والمصابرة بينك وبين عدوك، والمرابطة الثبات وإعداد العدة، كما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدو، فكذلك الرباط أيضا لزوم ثغر القلب لئلا يهجم عليه الشيطان فيملكه أو يخربه أو يشعثه. طيب، في كتاب الأدب المفرد للبخاري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: الصبر والسماحة. فقال: الصبر والسماحة. ذكره عن موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سويد قال: حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده، فذكره. وهذا من أجمع الكلام وأعظمه برهانا وأوعبه لمقامات الإيمان من أولها إلى آخرها. فإن النفس يراد منها شيئان: بذل ما أمرت به وإعطاؤه فالحامل عليه السماحة، وترك ما نهيت عنه والبعد منه فالحامل عليه الصبر. وقد أمر الله سبحانه في كتابه بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل، فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصبر الجميل هو الذي لا شكوى فيه ولا معه، والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه، والهجر الجميل هو الذي لا أذى معه. وفي أثر الإسرائيليين: أوحى الله إلى نبي من أنبيائه: أنزلت بعبدي بلائي فدعاني، فما طلته بالإجابة فشكاني، فقلت: عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك، عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك. ولما قال ابن وقال ابن عيينة في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قال: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤوسا. والشكوى إلى الله عز وجل لا تنافي الصبر، فإن يعقوب وعد بالصبر الجميل، والنبي إذا وعد لا يخلف. ثم قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكذلك أيوب أخبر الله عنه أنه وجده صابرا مع قوله: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وإنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله، وإنما ينافي الصبر شكوى الله لا الشكوى إلى الله. وإذا عرضت كبلية فاصبر لها صبر الكريم فإنه بك أعلم، وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. ننتقل بعد ذلك إلى 445. يتكلم الهروي رحمه الله عن الصبر على البلاء، فقال: الدرجة الثالثة الصبر في البلاء بملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وتهوين البلية بعد أيادي المنن وبذكر سوالف النعم. هذا مقطع مهم حقيقة في كيف الإنسان يصبر على الابتلاءات. قال ابن القيم رحمه الله: هذه ثلاثة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء. إحداها ملاحظة حسن الجزاء على حسب ملاحظته، وعلى حسب ملاحظته والوثوق به ومطالعته يخف حمل البلاء لشهود العوض، وهذا كما يخف على كل متحمل مشقة عظيمة حملها أو عظيمة حملها لما يلاحظه من لذة عاقبتها وظفره بها. ولولا ذلك لتعطلت مصالح الدنيا والآخرة، وما أقدم أحد على تحمل مشقة عاجلة إلا لثمرة مؤجلة. فالنفس موكلة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. سبحان من رزقه الحكمة. فالنفس موكلة أو موكلة بحب العاجل، وإنما خاصة العقل تلمح العواقب ومطالعة الغايات. وأجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من رافق الراحة فارق الراحة، وحصل على المشقة وقت الراحة في دار الراحة. فإنه على قدر التعب تكون الراحة، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، وتكبر في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم عظائمها. والقصد أن ملاحظة حسن العاقبة تعين على الصبر فيما تتحمله باختيارك وغير اختيارك. هذا إذن الأمر الأول المعين على تجاوز الابتلاءات، وهو أن الإنسان يتذكر العاقبة والجزاء وما ينتظره في الآخرة. الثاني انتظار روح الفرج، يعني راحته ونسيمه ولذته، فإن انتظاره ومطالعته وترقبه يخفف حمل المشقة، ولا سيما عند قوة الرجاء أو القطع بالفرج، فإنه يجد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته ما هو من خفي الألطاف وما هو فرج معجل، وبه وبغيره يفهم معنى اسمه اللطيف. وهذه علاقة المقامات بالأسماء الحسنى. ومن تعرف ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. والثالث تهوين البلية بأمرين، أحدهما أن يعد نعم الله عليه وأياديه عنده، فإذا عجز عن عدها وأيس من حصرها هان عليه ما هو فيه من البلاء ورآه بالنسبة إلى أياد الله ونعمه كقطرة من بحر. الثاني تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه، فهذا يتعلق بالماضي، وتعداد أيادي المنن يتعلق بالحال، وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج وملاحظة حسن الجزاء وانتظار روح الفرج يتعلق بالمستقبل، وأحدهما في الدنيا والثاني يوم الجزاء. طيب، ويحكى عن امرأة من العابدات أنها عثرت فانقطعت إصبعها، فضحكت فقالها بعضهم معها أتضحكين وقد انقطعت إصبعك؟ فقالت وخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ذكرها. إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فوق هذا المقام من ملاحظة المبتلي ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء، وتلذذها بالشكر له والرضا عنه، ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر، كما قيل لئن ساءني أن نلتني بمساءة فقد سرني أني خطرت ببعلك. طيب، ثم ننتقل إلى منزلة الرضا، فقال فصل: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الرضا. وقد أجمع العلماء على أنه مستحب مؤكد استحبابه، واختلفوا في وجوبه على قولين. وسمعت الشيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يحكيهما على قولين لأصحاب أحمد، وكان يذهب إلى القول باستحبابه. قال: ولم يجي الأمر به كما جاء الأمر بالصبر، وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم وإنما جاء الثناء على أصحابه ومدحهم. قال: وأما ما يروى من الأثر من لم يصبر على بلائي ولم يرضى بقضائي فليتخذ ربا سواي، فهذا أثر إسرائيلي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا مسألة، هل الرضا مقام أم حال؟ إيش الفرق بين المقام والحال؟ ما الفرق بين المقام والحال؟ هو هنا الآن سيطرح المسألة ويجيب عنها. قال: جيد، المقام يكون كسبي والحال وهبي. المقام كسبي والحال وهبي. قلت: ولا سيما عند من يرى أنه من جملة الأحوال التي ليست بمكتسبة بل هي موهبة محضة، فكيف يؤمر به وليس مقدورا عليه؟ وهذه مسألة اختلف فيها أرباب السلوك على ثلاثة طرق. فالخراسانيون قالوا: الرضا من جملة المقامات وهو نهاية التوكل، فعلى هذا يمكن أن يتوصل إليه العبد باكتسابه. والعراقيون قالوا: من جملة الأحوال وليس كسبا أو كسبيا للعبد، بل هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال. والفرق بين المقامات والأحوال أن المقامات عندهم من المكاسب والأحوال مجرد المواهب. وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين، منهم القشيري صاحب الرسالة وغيره. طبعا هذا يعني خلافات ليست بس في الفقه والمسائل العملية، حتى المسائل السلوكية والخلافات فيها لطيفة يعني. وحكمت فرقة ثالثة بين الطائفتين، منهم القشيري صاحب الرسالة وغيره، فقالوا: يمكن الجمع بينهما بأن يقال: بداية الرضا مكتسبة للعبد وهو من جملة المقامات، ونهايته من جملة الأحوال وليست مكتسبة، فأوله مقام ونهايته حال. واحتج من جعله من جملة المقامات بأن الله مدح أهله وأثنى عليهم وندبهم إليه، فدل ذلك على أنه مقدور لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وقال: من قال حين يسمع النداء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفرت له ذنوبه. وهذين الحديثان عليهما مدار مقامات الدين وإليهما ينتهي. وقد تضمن الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها من ذلك. تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، وهو على لسانه فهو على لسانه لا على حاله. طيب، وأخذ يشرح الرضا بإلهيته والرضا بربوبيته. فالرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده وإفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به. وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء ربي وصفاته وأفعاله، ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظاهره وباطنه. طبعا هذا في وقت ابن القيم المسائل المهمة، وأنت الآن أكمل الصور والأمثلة على ما يختلف فيه الإسلاميون في مثل هذه المراحل. وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قال أو قول مقلده وشيخه وطائفته. وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العزة والصحب مع الله ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب وذاق حلاوته وتنسم روحه قال اللهم زدني اغترابا ووحشة من العالم وأنسا بك. وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد رأى الوحشة عين العز بالناس والذل عين العز بهم والجهل عين الوقوف مع آرائهم وزبالة أذهانهم والانقطاع عين التقيد برسومهم وأوضاعهم، فلم يؤسف نصيبهم من الله أحدا من الخلق ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان. ثم قال والتحقيق في المسألة أن الرضا كسبي باعتبار سببه، موهبي باعتبار حقيقته. فيمكن أن يقال بالكسب لأسبابه، فإذا تمكن في أسبابه وغرس شجرته اجتنى منها ثمرة الرضا، فإن الرضا آخر التوكل. فمن رسخ قدمه، وهذا في جواب لسؤال عمار، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد، ولكن لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس له، عزته هنا طبعا يعني ندرته أو قلته وصعوبته عليها لم يوجبه الله على خلقه رحمة بهم وتخفيفا عنهم، لكن ندبهم إليه وأثنى على أهله وأخبر أن ثوابه رضاه عنهم الذي هو أعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها. فمن رضي عن ربه رضي الله عنه، بل رضى العبد عن الله من نتائج رضا الله عنه، فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قبله أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده وثمرة رضاه عنه. ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العارفين وحياة المحبين ونعيم العابدين وقرة عيون المشتاقين. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم ما جعل الله رضاه فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. طيب، يقول وليس الرضا والمحبة كالرجاء والخوف، فإن الرضا والمحبة حالان من أحوال أهل الجنة لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة. أما الخوف والرجاء أو بخلاف الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه وأمنهم مما كانوا يخافونه. فصل، هذه نقطة مهمة. قال فصل وليس من شرط الرضا أن لا يحس بالألم والمكاره، بل أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه. ولهذا أشكل على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه وقالوا هذا ممتنع على الطبيعة، وإنما هو الصبر، وإلا فكيف يجتمع الرضا والكراهة وهما ضدان؟ والصواب أنه لا تناقض بينهما، وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضا، كرضا المريض بشرب الدواء الكريه، ورضا الصائم في اليوم الشديد الحر بما يناله من ألم الجوع والضمأ، ورضا المجاهد بما يحصله في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها. وطريق الرضا الآن يعني هنا سيحلق ثم سيختم هذه التحليق الرائعة بكلام نقله عن ابن تيمية يعني فوق الوصف. يقول: وطريق الرضا طريق مختصرة قريبة جدا، موصلة إلى أجل غاية، ولكن فيها مشقة، ومع هذا فليست مشقتها بأصعب من مشقة طريق المجاهدة، ولا فيها من العقبات والمفاوز ما فيها، وإنما عقبتها همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها من الله، ويسهل ذلك على العبد، ويسهل ذلك على العبد علمه بضعفه وعجزه ورحمته به وشفقته عليه وبره به. فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه، وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه قال: فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه الآن ما بعد، ولم يطرح نفسه هي من المنفيات أيضا، قال: فإذا شهد هذا وهذا ولم يطرح نفسه بين يديه ويرضى به وعنه وتنجذب دواعي حبه ورضاه كلها إليه، فنفسه نفس مطرودة عن الله بعيدة عنه، ليست مؤهلة لقربه وموالاته، أو نفس ممتحنة مبتلاة بأصناف البلايا والمحن. فطريق الرضا والمحبة تسير العبد وهو مستلق على فراشه، فيصبح أمام الركب بمراحل، وثمرة الرضا الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى. ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته لا أذكره الآن، فقال: أما أنا فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو هذا من العبارة. وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به حاله. طيب، في 462 قيل للحسين بن علي رضي الله عنه: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. وسئل أبو عثمان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا. وهذا أيضا فيه تأكيد لما ذكر أمس. ثم أخذ يناقش في فصل جديد في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخل جنتي، والاستدلال الإشاري الذي استدل به الهروي رحمه الله من هذه الآية، والنقاش فيها وهل هي عند الموت أو في الآخرة. ثم قال: والصواب أن هذا القول يقال لها عند الخروج من الدنيا ويوم القيامة، فإن أول بعثها عند مفارقتها الدنيا، وحينئذ فهي في الرفيق الأعلى إن كانت مطمئنة إلى الله وفي جنته كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فإذا كان يوم القيامة قيل لها ذلك، وحينئذ فيكون تمام الرجوع إلى الله دخول الجنة، فأول ذلك عند الموت وتمامه ونهايته يوم القيامة، فلا اختلاف في الحقيقة. ولكن الشيخ أخذ من إشارة الآية إلى آخر الكلام. طيب، ثم قال فصل، وذكر كلام الهروي، ثم قال: الرضا بالله ربا ألا يتخذ ربا غير الله، غير الله تعالى، يسكن إلى تدبيره وينزل به حوائجه. قال الله تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. قال ابن عباس: سيدا وإلها، يعني فكيف أطلب ربا غيره وهو رب كل شيء. وقال في أول السورة: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، يعني معبودا وناصرا ومعينا وملجأ، وهو من الموالاة التي تتضمن الحب والطاعة. وقال في وسطها: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. هذه ملاحظة جميلة جدا في سورة الأنعام، إنه فيها هذه الثلاث آيات في أولها ووسطها وآخرها. وقال: وأنت إذا تأملت هذه الآيات الثلاث حق التأمل رأيتها هي نفسها، رأيتها هي نفس الرضا بالله ربنا بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الله الله. ورأيت الحديث يترجم عنها ومشتق منها. فكثير من الناس يرضى بالله ربا ولا يبغي ربا سواه، لكن لا يرضى به وحده وليا وناصرا، بل يوالي من دونه أولياء ظنا منه أنهم يقربونه إلى الله، وأن موالاتهم كموالاة خواص الملوك، وهذا عين الشرك. بل التوحيد أن لا يتخذ من دونه أولياء، والقرآن مملوء من وصف المشركين بأنهم اتخذوا من دونه أولياء. ثم قال: وتفسير الرضا بالله ربا أن يسخط عبادة ما دونه، هذا هو الرضا بالله إلها، وهو من تمام الرضا بالله ربا. فمن أعطى الرضا به ربا حقه سخط عبادة ما دونه قطعا. مو يجي يقول من يعبد ثلاثة آلهة نفس من يعبد إلها واحد، هو يقول لك معنى الرضا بالله ربا ما يصير هذا المعنى أصلا، ما يتم إلا بالتبرؤ والسخط من عبادة ما دونه. لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته، كما أن العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد الإلهية. قال: وهو قطب رحل الإسلام، يعني أن مدار رحل الإسلام على أن يرضى العبد بعبادة ربه وحده، وأن يسخط عبادة غيره. وقد تقدم أن العبادة هي الحب مع الذل، فكل من ذللت له وأطعته وأحببته دون الله أنت عابد له. طيب، ثم يقول 475، يقول: وأما الرضا عنه، وأما الرضا عنه فهو الرضا رضا العبد بما يفعله به ويعطيه إياه، ولهذا لم يجئ إلا في الثواب والجزاء، كقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فهذا برضاها عنه لما حصلها من كرامته، كقوله تعالى: خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والرضا به أصل الرضا عنه، والرضا عنه ثمرة الرضا به. وسر المسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه. هذه مهمة. سر المسألة أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته، يعني رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، رضا به هذا متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه هذا متعلق بثوابه وجزائه، لذلك جاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: راضية مرضية ورضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي بالله ربا، ولم يعلقه بمن رضي عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فجعل الرضا به قرين الرضا بدينه وبنبيه، وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام التي لا يقوم إلا بها وعليها. وأيضا فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاءه ومحبته والصبر له وبه والشكر على نعمه. والشكر على نعمه يتضمن رؤية كل ما منه نعمة وإحسان إلى آخره. قال: وأيضا فالرضا به ربا يتضمن اتخاذه معبودا دون ما سواه، واتخاذه وليا ومعبودا. ثم ذكر أيضا أن يسخط عبادة ما دونه. ثم قال: وإنما كان قطب رحى الدين لأن جميع العقائد والأعمال والأحوال إنما تنبني على توحيد الله عز وجل في العبادة وسخط عبادة ما سواه. فمن لم يكن له هذا القطب لم يكن له رحا تدور عليه، ومن حصله هذا القطب ثبتت له الرحى ودارت على ذلك القطب، فيخرج حينئذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام، فتدور رحى إسلامه وإيمانه على قطبها الثابت اللازم. وأيضا فإنه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كون المرضي به ربا سبحانه أحب إلى العبد من كل شيء، وأولى الأشياء بالتعظيم، وأحق الأشياء بالطاعة. ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية وينتظم فروعها وشعبها، ولما كانت المحبة التامة ميل القلب بكليته إلى المحبوب كان ذلك الميل حاملا على طاعته وتعظيمه، وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم وكانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر. وهذا الميل يلازم الإيمان، بل هو روح الإيمان ولبه. فأي شيء يكون أعلى من أمر يتضمن أن يكون الله سبحانه أحب الأشياء إلى العبد وأولى الأشياء بالتعظيم وأحق الأشياء بالطاعة؟ وبهذا يجد العبد حلاوة الإيمان، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربا، وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به، وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. إذن الرضا بالله ربا، لاحظوا أنا هذا كله يعني هو يحلل في كلمة الرضا، ويأتي بمواردها في الشريعة في نصوص الكتاب والسنة. فمن هذا التحليل قال لك في رضا بالله وفي رضا عن الله، وبعدين أخذ يتكلم عن الرضا بالله، ويتكلم عن أنه هذا الرضا بالله لا يصح إلا بالسخط على ما يعبد من دونه، ثم يقول لك هذا الرضا بالله معلق على شيء أصلا، وهو أن يكون هو أحب إليك من كل شيء. وذكر قبل ذلك أن الرضا بالله متعلق بأسمائه وصفاته. طيب، أظن أن احنا نكتفي بهذا اليوم، فقط نكمل الصفحة هذه الباقية، وبعدين إن شاء الله غدا نكمل بقية منزلة الرضا، لأنه بقي فيها كلام كثير، وما بقي قد يكون أكثر مما مضى في منزلة الرضا. يقول: فعلق ذوق الإيمان بالرضا بالله ربا، وعلق وجود حلاوته بما هو موقوف عليه ولا يتم إلا به، وهو كونه سبحانه أحب الأشياء إلى العبد هو ورسوله. ولما كان هذا الحب التام والإخلاص الذي هو ثمرته أعلى من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه، كانت ثمرته أعلى، وهي وجد حلاوة الإيمان. وثمرة الرضا ذوق طعم الإيمان، ولهذا فهذا وجد حلاوة وذاك ذوق طعم، والله المستعان. وإنما ترتب هذا وهذا على الرضا به وحده ربا، والبراءة من عبودية ما سواه، وميل القلب بكليته إليه، وانجذاب قوى المحب كلها إليه، ورضاه عن ربه تابع لهذا الرضا به. فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. فمن رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. هذا الشرف والمنزلة. سبحان الذي أسرى بعبده. ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافيته لم ينل بذلك درجة رضا الرب عنه إن لم يرضى به ربا وبنبيه رسولا وبالإسلام دينا. فإن العبد قد يرضى عن الله ربه فيما أعطاه وفيما منعه، ولكن لا يرضى به وحده معبودا وإلها. ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضي به ربا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كل يوم رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي. اللهم اكتبنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك، واجعلنا ربنا ممن يقال لهم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأهله، وأن تنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، وأن تذل أعداء الإسلام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.